感じます。そのあとするならもするな。وعلى آله وصحبه وسلم ما بعد. توقفنا في كتاب الدور النضيد في إخلاص كلمة التوحيد لعلامة الشوكاني رحمة الله عليه عند حديث زيد بن خالد الذي فيه قول النبي عليه الصلاة والسلام عن ربه سبحانه وتعالى أنه قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال مقرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي وكافر بالكوكب، ومن قال مقرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي ومؤمن بالكوكب. وقد سبق الكلام على هذه العبارة وأن قائلها قد يريد الشرك الأكبر وقد يريد الشرك الأصغر وقد لا يريد لا هذا ولا هذا، لكن يكون في قوله مشابها للمشركين فلا يجوز التلفظ بها مطلقا، مطلقا بنوع كذا وكذا لا يجوز التلفظ بها مطلقا. أما إذا قال مطرنا في نوع كذا فإنه ما هو من هذا القبيل، إذا أراد الضربية مطرنا في نوع كذا على معنى الضربية أي في زمن طلوع النجم الفلاني، كما يقول القائل مطرنا في الصيف أي في هذا الزمن، وهذا يقول مطرنا في نوع كذا أي في الوقت الذي طلع فيه النجم الفلاني، هذا لا محتل فيه إذا كان أراد معنى الضربية. أما إذا أراد معنى السببية فهي كالعبارة السابقة، فإن في قد تأتي بمعنى السببية، دخلت امرأة النار في هرة أي بسبب هرة، فإذا قال مطرنا في نوع كذا وأراد بنوع كذا فهذا شرك بالله عز وجل، وهي كالعبارة السابقة. أما إذا قال مطرنا في نوع كذا وأراد حقيقة الظرفية فهو في قوله مطرنا في الصيف إذا كانت الأمطار تأتي فيه، وإن كانت الأمطار تأتي في الشتاء كما في بعض نعم فيقول مطرنا في الشتاء مثلا، فهذا لا إشكال فيه ولا محذور. قال العلامة الشوكاني رحمة الله عليه ولا يخفى على عارف أن العلة في الحكم بالكفر هي ما في ذلك من إيهام المشاركة، مشاركة الله عز وجل في إنزال الأمطار، وإن ذلك من يصرح في دعائه عندما يمسه الضر بقوله يا الله ويا فلان وعلى الله وعلى فلان، فإن هذا يعبد ربين ويدعو اثنين. أما من قال مطرنا بنوع كذا فهو لم يقل أمطره ذلك النوع بل قال أمطر به، وبين الأمرين فرق ظاهر، فإذا قال أمطرنا ذلك النوع مش يكون هذا من الشرك الأكبر المخرج عن ملة الإسلام، فجعل النوع هو خالق المطر. وإذا قال مطرنا بنوع كذا أي أنه أمطر به فإن الماء تأتي والمراد بها السببية أي بسببه، ويكون هذا من قبيل الشرك الأصغر، وهذا كما عرفناه الذي وقع فيه المشركون، لأنهم إذا سئلوا كما عرفنا ما الذي أنزلهم الأمطار الذي نزل الأمطار فإنهم يجيبون أنه الله عز وجل، والإنسان ثم نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها لا يقولون الله، فهم يعتقدون أن خالق المطر هو الله عز وجل، لكنها إضافة سببية. ولهذا قلنا في حديث ابن عباس المسلم في ذكر الشاكر والكافر فدل ذلك على أن المراد بالكفر كفر النعمة، فإنه المقابل للشكر، كفر النعمة هو المقابل للشكر. قال فهو لم يقل أمطره ذلك النوم، بل قال أمطر به، وبين الأمرين فرق ظاهر. قال رحمه الله: ومن ذلك ما أخرجه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول الله عز وجل: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. يقول الله عز وجل: أنا أغنى الشركاء عن الشرك. فالله سبحانه وتعالى غني عن الشرك، ما يقبل الشرك، فهو أغنى الشركاء عن ذلك. فإذا أشرك العبد في العبادة غير الله عز وجل تركه الله سبحانه وتعالى وما أشرك، فهو غني عن عمله وغني عن شركه، فلا يقبل رب العالمين سبحانه وتعالى إلا التوحيد، لا يقبل الشرك، لا يقبل إلا الإخلاص، لا يقبل من عمل إلا ما اجتمع فيه الشرطان الإخلاص والمتابعة، أيكم أحسن عملا أخلصه وأصوبه، هذا هو المقبول عند الله عز وجل. بل من أسلم وجهه لله وهو محسن، أسلم أي أخلص للعباد لله عز وجل وهو محسن أي متابع لهدي رسول الله عليه الصلاة والسلام في عمله. أنا أغنى الشركاء عن الشرك، يقول الله عز وجل: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عمل أشرك معي في غيري تركته وشركه. ويدخل في ذلك الرياء وغير الرياء، أي نوع من أنواع الشرك، فإن الله سبحانه وتعالى لا يقبل. سؤال في ذلك الرياء وغير الرياء، من راء في عمله فإن ذلك العمل غير مقبول عند الله عز وجل، أي العمل الذي وقع فيه الرياء لا يقبله رب العالمين سبحانه وتعالى. وأما ما يتعلق بصحة العمل السابق على ذلك الرياء فالكلام كثير لأهل العلم في تفاصيل هذه المسائل، لكن ما كان فيه شرك فإن الله سبحانه وتعالى يقبله. أما العبد إذا دخل في الصلاة وهو يريد رب العالمين سبحانه وتعالى ثم طرا عليه الرياء، فلا شك أن الرياء يؤثر على ذلك العمل، لكن هل يفسد، هل تفسد العبادة بذلك أو لا تفسد، في ذلك كلام كثير من أهل العلم. فهناك من أهل العلم من يحكم بفساد مثل هذه الصلاة إذا طرا عليها الرياء، وهناك من أهل العلم من يقول العبرة بالباعث الأول وهو الإخلاص، فإنه دخلها ابتداء مخلصا لله عز وجل، فالعبرة على الباعث الأول أي في صحتها وفسادها. فالباعث إن كان هو الإخلاص فالعبادة صحيحة، وإن كان هو الرياء فالعبادة فاسدة. فإذا دخل مرائن من أول صلاته فهي صلاة فاسدة، وإذا دخل فيها مخلصا لله عز وجل فهي صلاة صحيحة، والرياء بعد ذلك ينقص الأجر ولا يبطل العمل بالكلية إلا إذا استرسل مع الرياء استرسالا شديدا، فيكون في حكم من قطع نيته على ما حرره العلامة ابن القيم رحمة الله عليه، فيصير كمن قطع نيته، إذا صارت نية خالصة سلسلة مع الأبرياء فصارت نية خالصة لغير الله عز وجل، فيكون كمن قطع نيته في أثناء العبادة فتبطل الصلاة بذلك. وإذا جاهد نفسه فلا أثر لهذا الرياء عليه، إن جاءه الرياء وجاهد نفسه ولم يسترسل مع الرياء فإن ذلك لا يضره، بل يأجره ربه سبحانه وتعالى على المجاهدة، فمجاهة النفس عبر صانك وقربة يتقرب بها العبد إلى ربه سبحانه وتعالى. وإذا كان العمل غير متصل فالأمر ظاهر، إذا كان العمل غير متصل لا يتصل بعضه ببعض فالحكم فيه ظاهر، كمن أعد 100,000 للصدقة قال هذه جعلتها للصدقة، فتصدق ب50 مخلصا وتصدق ب50 مرائيا، ولما رأى فيه من الصدقة غير مقبول وما أخلص فيه لربه سبحانه وتعالى فهو مقبول. قال رحمة الله عليه وأخرج أحمد عن أبي سعيد مرفوعا ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم من المسيح الدجال؟ قالوا بلى. قال الشرك الخفي، يقوم الرجل فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل. وهذا الحديث لا يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام، وإن كان شأن الرياء له من الخطورة بمكان، له شأن كبير وضرره عظيم، وجهاد النفس منه جهاد كبير. ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم من المسيح الدجال؟ قالوا بلى. قال الشرك الخفي، يقوم الرجل فيزين صلاته لما يرى من نظر الرجل، يحسن صلاته حين يرى من يشاهده فيدخل فيه الرياء. هذا من أخطر أنواع الشرك باعتبار خفائه وانتشاره، وإلا فإن الشرك الأكبر أخطر باعتبار إثمه وجرمه، لكن ربما العبد يستطيع أن يتقي الشرك الأكبر ويقع في مثل هذا الشرك، فلا يكاد يسلم من ذلك إلا من سلمه الله عز وجل، فهو خطير باعتبار انتشاره، والشرك الأكبر باعتبار إثمه أخطر باعتبار الإثم والجرم، كل صاحب مخلد في نار جهنم إن مات عليه. لكن هذا النوع من أنواع الشرك خطير باعتبار أنه الأمور المنتشرة في أوساط الناس، ولا يسلم من ذلك إلا من سلمه الله عز وجل، فمن مقل ومن مستكبر في هذا الباب. قالوا من ذلك قوله تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فليعمل عملا صالحا، والعمل الصالح كما عرفنا يشترط فيه شرطان الإخلاص والمتابعة، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، يدخل في ذلك الرياء والسمعة وغير ذلك من أنواع الشرك، سواء كان من الشرك الأكبر أو من الشرك الأصغر. فإذا كان، قال فإذا كان مجرد الرياء الذي هو فعل الطاعة لله عز وجل مع محبته أن يطلع عليها غيره أو يثني عليه بها أو يستحسنها شركا، فكيف بما هو محض الشرك؟ هذا أشد وأشد. إذا كان الذي يعمل عبادة لله عز وجل ثم يحسن هذه العبادة مراءة داخل في الشرك، فكيف بمن يصرف العبادة لغير الله، يذبح لغير الله وينذر لغير الله، يعني جعلها لغير الله، ما جعلها لله ولغيره، وإنما عبادة تقضى بها لغير الله من أصلها، وليس وما جعل الله عز وجل منها شيئا، ذبح لغير الله ونذر لغير الله ودعا غير الله وتوكل على غير الله واستعان به واستغاث به واستعاذ به، فإن هذا أولى بالشرك وأحق بإطلاق هذا الاسم عليه. قال فإذا كان مجرد الرياء الذي هو فعل الطاعة لله عز وجل مع محبته أن يطلع عليها غيره ويثني عليها بها أو يستحسنها شركا، فكيف بما هو محض الشرك؟ قال رحمه الله من ذلك ما أخرجه النسائي أن يهوديا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنكم تقولون ما شاء الله وشئتا وتقولون والكعبة، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يقولوا ورب الكعبة وأن يقولوا ما شاء الله ثم شئتا. والمؤلف اختصر الحديث وأراد محل الشاهد منه، قال أن يهودين أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنكم تقولون ما شاء الله وشئته وتقولون والكعبة. والخطأ في العبارة الأولى التشريك بالواو، ما شاء الله وشئته، هذا العطف الذي يقتضي التشريك. لكن هذا القائل قد قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله، عطف بينه وبين رسوله بالواو، وش يكون الجواب؟ ها؟ العطف في الآية من العطف المستقيم، فإن طاعة الله وطاعة الرسول عليه الصلاة والسلام واجبة، وطاعة الرسول عليه الصلاة والسلام طاعة لله عز وجل، ومعصية الرسول معصية لله سبحانه وتعالى، فالعطف في موضعه وهو عطف صحيح. لكن في قضية المشيئة ما شاء الله وشئته، هل مشيئة الله عز وجل تابعة لمشيئة رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ الجواب لا. وهل مشيئة الله عز وجل مستلزمة لمشيئة الرسول عليه الصلاة والسلام؟ الجواب لا. الله عز وجل مشيئته مشيئة مستقلة، فليست مشيئة الله عز وجل بتابعة لمشيئة الرسول عليه الصلاة والسلام، وليست مشيئة إلا مستلزمة لمشيئة الرسول، ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، فليست تابعة ولا هي مستلزمة لمشيئة الرسول عليه الصلاة والسلام، مشيئة مستقلة. لكن الطاعة، طاعة الله وطاعة الرسول بينهما تنازل ولا ما بينهما تنازل؟ تنازل موجود بين طاعة الله وطاعة رسوله، من أطاع الرسول فقد أطاع الله، وهكذا من عصى الرسول عليه الصلاة والسلام فهو عاص لله، فهما متلازمان. فلهذا نهي عن الواو في هذا الموضع، وإن كانت سائغة في موضع آخر كالآية التي سبق أن ذكرناها، فلا يقال أن الواو في أي موضع مع التجوز، وإنما ينظر إلى مدلول الكلام، إلى مدلول الكلام، فقد يستقيم والعطف في بعض المواضع وقد لا يستقيم في بعض المواضع، فلا بد أن ينظر إلى مدلول الكلام، هل هو مما يستقام فيه العطف أو لا يستقيم فيه العطف. فقال أن يهودي أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنكم تقولون ما شاء الله وشئت وتقولون والكعبة. والخطأ في هذا الموضع هو الحلف بغير الله عز وجل، والحلف بغير الله كما هو معلوم للشرك، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يقولوا ورب الكعبة، بهذا خرج من الشرك. وإذا قالوا وكعبة الله وكعبة الله يخرجوا من الشرك ولا لا يخرجون؟ ها يخرجون وكعبة الله، ها هم حلم المخلوق ولا حلم الخالق؟ ها أين الخالق؟ هو قال وكعبة الله، ها ما الواجب على الحكم لله عز وجل؟ ما خرجوا من الشرك، وإن قالوا وكعبة الله لأن الحرف ما زالوا حالفين بمخلوق، سواء قالوا والكعبة أو قالوا وكعبة الله، لأن الكعبة هي من صفات الله عز وجل ولا هي من أسماء الله ولا هي الله عز وجل. لكن لو قالوا وعزة الله نقول ونحرف بصفة من صفات الله، ورحمة الله ونحرف بصفة من صفات الله، أما الكعبة ما هي من صفات الله ولا هي من أسماء ولا هي الله عز وجل. إذا الخروج من الشرك أن يقول القائل وربي الكعبة. قال فأمر رسول أن يقول وربي الكعبة وأن يقول ما شاء الله ثم شئت، مشيئة النبي عليه الصلاة والسلام تابعة لمشيئة الله، فلا يصح العطف بالواو يفسد المعنى في هذا الموضع. قال وأخرج النسائي أيضا عند عباس مرفوعا نجوا قال ما شاء الله وشئته، قال جعلتني لله ندا قل ما شاء الله وحده. وهذا هو أجمل الألفاظ، أن يقول القائل ما شاء الله وحده، هذه المرتبة العليا. والمرتبة الثانية أن يأتي بثم ما شاء الله ثم شئته. والمرتبة الثالثة هي المرتبة التي لا تجوز ولا تشرع ولا تشرع، ما شاء الله وشئته بواو العطف. قال وأخرج ابن ماجه عن الطفيل قال رأيت كأني أتيت على نفر من اليهود فقلت إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون عزير ابن الله، وقالوا وإنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد. ثم مررت بنفر من النصارى فقلت إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون المسيح ابن الله، وقالوا وإنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد. فلما أصبحت أخبرت بها من أخبرت، ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته. قال فهل أخبرت بها أحدا؟ قلت نعم. قال فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أما بعد إن طفيل رأى رؤيا أخبر بها من أخبر منكم، وإنكم قلتم كلمة كان يمنعني كلا وكلا أن أنهاكم، فلا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد، ولكن قولوا ما شاء الله وحده. عرفنا أن هذا هو أكمل الألفاظ وأكمل العبارات على ما سبق إيضاحه. قال والوارد في هذا الباب كثير، وفي أن التشريك في المشيئة بين الله ورسوله أو غيره من عبيده فيه نوع من الشرك، ولهذا جعل ذلك في هذا المقام الصالح كشرك اليهود والنصارى بإثبات إذن الله عز وجل. وفي تلك الرواية السابقة أنه إثبات ند لله عز وجل، ولهذا جعل ذلك هذا المقام الصالح كشرك اليهود والنصارى. ما في مثل هذا المعنى غير ما في الأمر وغير ما غاية ما يدل عليه الحديث، أنه انتقد أن الرائي انتقد النصارى أو انتقد اليهود في أمر وهم انتقدوا بأمر آخر ما قال له، وهذا شبيه قولكم شبيه بقولنا ما في الرؤية هذا. وهكذا انتقد النصارى بأمر وهم انتقدوا المسلمين بأمر، وليس بالحديث أن هذا شبيه بهذا. فما حصل من اليهود هو الكفر الأكبر المخرج عن ملة الإسلام، وما حصل من النصارى أيضا هو الكفر الأكبر والشرك الأكبر المخرج عن ملة الإسلام، المخالف لسائر الأديان التي هي من عند رب العالمين سبحانه وتعالى. وأما ما حصل من بعض الصحابة رضي الله عنهم أجمعين فهو من قبيل الشرك اللفظي الشرك الأصغر، وشتان ما بين الأمرين وما بين الصورتين، ما في شيء يدل على مثل هذا التشبيه الذي ذكره العلامة الشوكاني رحمه الله عليه، على أنه لو جاء ما يدل على شيء من التشبيه فالمقرر عند العلماء أنه لا يلزم من التشبيه التماثل من كل وجه، نعم لا يلزم من التشبيه التماثل من كل وجه، فيصح في التشبيع أن يكون من بعض الصور، وإن حصل الاختلاف في أشياء كثيرة يستقيم في لغة العرب والأمثلة في ذلك كثيرة جدا، فلا يلزم من التشبيه التماثل من كل وجه، يكفي في بعض الصور كقوله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، يعني الذي يقتل الواحد مثل الذي يقتل جميع الناس، كل هو شبيه به وهذا الشبه هل يقتضي التماثل بكل وجه؟ لا يقتضي التماثل بكل وجه. يعني شخص قتل رجلا وآخر قتل رجلين يستويان من كل وجه، ولكن هناك فرق، هناك فرق لا يستوي من كل وجه، لكن يحصل الشبه من بعض الوجوه. بعض العلماء يقول باعتبار استحقاق العذاب الذي يقتل النفس الواحدة أو يقتل جميع الناس، الشبه باعتبار استحقاق العذاب أو استحقاق القصاص إذا قتل نفسا أو قتل الناس جميعا، فيقاصص بالواحدة كما يقاصص بقتل سائر الناس، إلى غير ذلك من الأقوال التي يذكرها العلماء في وجه التشبيه. نعم، في وجه التشبيه. والشاهد من ذلك أن تشبيه شيء بشيء لا يقتضي المطابقة التامة من كل وجه. إن الله خلق آدم على صورته، والمراد على صورة الرحمن كما قرر ذلك أئمة السلف. إن الله خلق آدم على صورته، ولا يقتضي هذا التماثل من كل وجه، فإن الله سبحانه وتعالى يقول النفس ليس يملك شيء وهو السميع البصير. أول جملة تدخل الجنة كصورة القمر ليلة البدر، كصورة القمر أو كالقمر ليلة البدر، تدخل الجنة وهي حجارة. المراد بذلك الشبه باعتبار استناد الوجوه، باعتبار الإنارة شبه من بعض الوجوه، وإن كان أشياء كثيرة فيها أو أوجه الاختلاف كثيرة، فيكفي في الشبه أن يكون ولو من وجه من الوجوه، وإن كانت هناك اختلافات كثيرة في سائر الوجوه فيستقل حينئذ التشبيه. هذا إذا كان هناك ما يدل على التشبيه في الحديث وما يظهر، في الحديث ما يدل على هذا المعنى، والله أعلم. ها؟ إذا إيش؟ إذا حل بأمانة الله، إذا حل بأمانة الله حل بصفة من صفات الله عز وجل. نعم، فالأمانة صفة من صفات الله كما قرر ذلك أهل العلم، فهي داخل بالصفات. وقد ذكر هذا الواحد من العلماء ومن أهل العلم يأخذها من اسم الله المهيمن، وأن أصل المهيمن المؤيمن، ويؤخذ من ذلك صفة الأمانة كما ذكر ذلك البيهقي في أسماء الصفات وغيره من أهل العلم. فعلى كل المقرر عند العلماء أن الأمانة صفة من الصفات، من صفات الله عز وجل. فإذا قال وأمانة الله لأفعلن كذا، أو بأمانة الله لأفعلن كذا، على معنى على إرادة الحلف صفة من صفات الله عز وجل، فهي يمين صحيحة ما بها نحو. قال رحمة الله عليه: ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم لمن قال من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصهما فقد غوى، بئس خطيب القوم أنت. فقد لو قل ما شاء الله وحده، لما جمع بين رب العالمين سبحانه وتعالى وبين نبيه الكريم عليه الصلاة والسلام بضمير واحد، فقال ومن يعصهما، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام بئس خطيب القوم أنت، قل ومن يعص الله ورسوله. أمره بالفصل وعدم جمع الله عز وجل مع نبيه في ضمير واحد. فأشكل هذا الحديث على كثير من أهل العلم، وأجابوا عنه بأجوبة متعددة. كيف ينهى النبي عليه الصلاة والسلام عن قول ومن يعصهما، مع أنه جاء عند أبي داود من حديث مسعود النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول في خطوط الحاجة من يطع الله، أما بعد، من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصهما فقد غوى، ولا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. والجواب أن هذا الحديث لا يثبت، وإن وإن قال فيه النووي أن إسناده صحيح فليس بصحيح، فيه جهالة فلا يصح نسبته إلى النبي عليه الصلاة والسلام. لكن جاء الجمع في حديث أنس الصحيحين، ثلاث من كن فيه، قال عليه الصلاة والسلام ثلاث من كن فيه وجد فيهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله والرسول أحب إليه مما سواهما، ولم يقل مما سوى الله ورسوله، وإنما قال مما سواهما. فجمع النبي عليه الصلاة والسلام بينه بين، نعم، جمع بين ربه وبين نفسه في ضمير واحد. فهذا هو موضع الإشكال. فأراد بعض العلماء الجواب عن هذا الإشكال فقال هناك فرق بين جمعهما في الأفعال وفي الأسماء، يعني المحذور أن يجمع بين الله وبين رسوله في الأفعال، ومن يعصهما، هنا فعل مضارع، ومن يعصهما. وأما في الأسماء فإن ذلك مما يشرع في قضية الأسماء، في قوله نعم في الأسماء وفي غير الأسماء مما يشرع، كالحديث الماضي حديث أنس، ونعم مما سواهما. فأراد بعض العلماء أن يفرق بهذا الفرق، يمنع في جانب الأفعال ويجيز في غير الأفعال، وهو تفرق فيه نظر. والله سبحانه وتعالى قد قال في كتابه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي، مش قال يصلون، جمع بينه وبين ملائكته بالواو، يصلون هنا اسم ولا فعل؟ فعل. وإن تأول ذلك من تأول ففي التأويل نظر، بعض العلماء يتأول ذلك إن الله على معنى إن الله يصلي على النبي والملائكة يصلون على النبي، لكن تأويل فيه شيء من النظر، والله هو الجمع، أن الله عز وجل جمع بينه وبين ملائكته بالواو، قال يصلون، إن الله وملائكته يصلون على النبي. وذهب بعض العلماء أن النبي عليه الصلاة والسلام أنكر ذلك من باب الكراهة لا من باب التحريم، الأدلة السابقة تدل على الجواز وهذا الحديث يدل على الكراهة. وبعض العلماء يقول أنكر هذا في مقام الخطبة، فإن الخطبة شأنها التفصيل والإيضاح، ولهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا تكلم ثلاثا، فالخطب شأنها البسط والإيضاح فلا تجمع فيها الضمائر. وهذا الرجل كان خطيبا فاستعمل الضمائر، فما أحسن في خطبته، فإن شأن الخطب هو التفصيل والإيضاح والبسط، ولهذا كما قلنا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا تكلم ثلاثا. وما سوى ذلك من الأحاديث فقالها النبي عليه الصلاة والسلام في غير الخطب، قالها في غير الخطب، واحتاج إلى أن يجمع الضمائر من أجل اختصار الكلام ليحفظ الشيء الذي يحفظ، يحتاج فيه إلى الاختصار حتى يسهل حفظه وروايته، والله تعالى قال. إذا نقف عند هذا الحديث إلى هنا والحمد.